قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال: روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا، أي لا يصعدون مكانا مرتفعا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أخرجه في الصحيحين وبقية الجماعة بنحوه، أي أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهذا فيه سنة من سنن وآداب السفر، وأن المسافر إذا علا في مشيه على مكان مرتفع كبر وقال الله أكبر، وإذا نزل وهبط قال سبحان الله، كما في حديث جابر الذي يفسر هذا الحديث: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا هبطنا سبحنا. وفيه أن الله جل وعلا قريب من عباده، وقربه جل وعلا من المؤمنين قرب خاص، والله سبحانه وتعالى قريب من عباده. وفيه فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، وفيه عدم المشقة على الإنسان أن يشق على نفسه ما دام أن الأمر يحصل بأيسر من ذلك. فلما كانوا يرفعون أصواتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، أخفوا على أنفسكم، فإن الله يسمع سميعا بصيرا. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. وفي حديث أبي هريرة: وأنا معه إذا ذكرني. وهذا فيه أن الله عز وجل أن الدعاء سبب لمعية الله مع العبد للعبد، والدعاء من أجل العبادات ومن أنفعها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء على قسمين: دعاء مسألة وهو الطلب والإلحاح على الله، ودعاء عبادة وهو القيام بالواجب المفروض والاستكثار من السنة المستحبات. قال: وروى أيضا عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: أنا ما عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. قلت: وهذا كقوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكقوله لموسى وهارون عليهما السلام: إنني معكما أسمع وأرى. والمراد من هذا أن الله تعالى لا يخيب دعاء داع ولا يشغله عنه شيء، بل هو سميع الدعاء، ففيه ترغيب في الدعاء، وأنه لا يضيع لديه تعالى، كما روى الإمام أحمد قال حدثنا يزيد قال حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان هو النهدي يحدث عن سلمان الفارسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين. ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجة، وقال الترمذي حسن غريب، ورواه بعضهم ما لم يرفعه. وهذا الحديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله. إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديا يردهما صفرا. ولهذا يستحب رفع اليدين عند الدعاء، لا سيما في المواطن التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة من 100 حديث في فضل أو في رفع اليدين في الدعاء. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيه ولم يرفع يديه فيه، فالأصل البقاء على ما كان على ما ورد، فما ورد فيه أنه رفع يرفع، وما ورد أنه دعا ولم يرفع فلا يرفع الإنسان فيه، اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3 خصال. لأن الإثم، الدعاء بالإثم أو بالقطيعة، هذا من الاعتداء في الدعاء، وكل ما خالف السنة في الدعاء فإنه يعني يضر الدعاء وينقصه. فالاستعجال في الدعاء يمنع الإنسان الاستجابة، أكل الحرام يمنع الإنسان الاستجابة، الدعاء بالأمر المحرم هذا اعتداء في الدعاء، كذلك الدعاء بقطيعة الرحم وأن الله عز وجل يعينه على قطع أرحامه والصبر على عدم اللقاء بهم، هذا من اعتداء في الدعاء. وعد العلماء الترتيل، ترتيل الدعاء والسجع فيه المتكلف، عدوه من الاعتداء في الدعاء لأنه مخالف. والإنسان إذا دعا الله عز وجل هو رابح، إن أجيب دعاؤه استفاد، وإن لم يجب الدعاء عاجلا فهو يستجاب يعني آجلا إن شاء الله تعالى. وعلى كل فهو عبادة، دعاؤك ربك عبادة. وقد قال بعض السلف، يعني قال بعض السلف من فتح له باب الدعاء فتح له باب الإجابة، بمعنى أن الإنسان إذا كان شغوفا مقبلا على الدعاء فليبشر، فإنه من أدمن قرع الباب فتح له كما يقول بعض السلف. قال ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى 3 خصال: إما أن يعجل له دعوته، أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا إذا نكثر، قال الله أكثر، نكثر من الدعاء، لكن الله عز وجل أكرم، ثوابه أكثر وفضله أعظم. وروى عبد الله بن أحمد عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ورواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وروى الإمام مالك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي. فعند ذلك تحسر ويدع الدعاء في الحديث. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به وهذا لفظ البخاري رحمه الله وأثابه الجنة. وروى مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم أرى يستجاب لي فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. وهذا يحصل عند العامة، ربما يشكو من حقوق والديه يشكو من حقوق أولاده فتقول له ادعو، يقول قد دعوت حتى تعب. هذا خطأ، أنت ادعو. كل أمر يصيبك فيه الهم أو الضرر أو بحاجة إلى إصلاح فيه فوض أمره إلى الله وادعو الله كثيرا فيه. قال وروى الإمام أحمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل. قالوا وكيف يستعجل؟ قال يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وروى أحمد أيضا عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله أيها الناس فسألوه وأنتم موقنون بالإجابة فإنه لا يستجيب لعبد دعا عن ظهر قلب غافل. أي من أسباب استجابة الدعاء الدعاء بخشوع والدعاء بإيقان أن الله عز وجل يستجيب لعبده. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا يدعو الإنسان وهو متردد، حتى لو كنت تعلم من نفسك ذنوبا ومعاصيا لا يمنعك ذلك عن دعاء الله. ادعو الله وعظم الرغبة في الله جل وعلا وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. قال وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر، كما روى الإمام أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. قال عبد الله بن أبي مليكة سمعت عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. وفي مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة ويفتح لها أبواب السماء ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. انتهينا من قراءة تفسير هذه الآية واستفدنا فضل الدعاء واستفدنا الاستمرار في الدعاء ليلا ونهارا والإلحاح على الله عز وجل في المسألة التي تريد، واستفدنا أن الدعاء عبادة عظيمة وأن الإنسان إذا دعا إما أن يستجاب له الدعاء أو يصرف عنه بذلك الدعاء شر أو يدخل له الأجر ليوم القيامة. فالله عز وجل أعلم بحال العباد وله الحكمة البالغة في ذلك. واستفدنا أيضا أن الله عز وجل ذكر هذه الآية بعد آيات الصيام كذلك بين آيات الصيام إشارة إلى أن الإنسان يكثر من الدعاء في حال صيامه، وذكر أدلة منها حديث أبي هريرة 3 لا ترد دعوتهم، وهذا صح ما ورد في فضل الدعاء للصائم. وأما عند الفطر فكل الأحاديث ضعيفة إلا حديث ابن عمر أحسن ما فيها على ما فيه أنه كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت أجر إن شاء الله تعالى. أما بقية الأحاديث فيها كلام، اللهم على رزقك فطرت، باسمك فطرت، وعلى رزقك أفطرت، هذا ضعيف. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.